السلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه رضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. طبعا كنا في درسنا الماضي إن الإسلام الكريم الحكيم لا يعتمد على العقوبة في إقامة المجتمع، وإنما يعتمد على الوقاية. وقلنا كما أن الإسلام لا يحارب الفطرة ولا يثبت الغرائز ولا يتركها، يعني الغرائز والميول والشهوات التي في الإنسان الإسلام لا يثبتها ولا يحاربها ولا يتركها دفعا لا تشاء، وإنما يأخذ منها طريقا وسطا حكيما. هذا الطريق هو طريق التنظيم والتهذيب والتربية والشهوات الضرورية. الله خلق فينا مثلا شهوة الأكل والشرب، لا يقول لنا لا تأكلوا، لأننا إن لم نأكل نموت، وقال كلوا واشربوا، وقال كلوا من غير ما نزرعكم، ولم يقل لنا كلوا ما شئتم، لا قال كلوا كذا واتركوا كذا، قال حرم عليكم الميتة والدم ولحم، فلم يترك الشهوة دفعا حرا طريقا، والا اخذت الظلم والعربدة. كذلك الشهوة المعروفة لم يكفيها ولم يتركها حرة طريقة، فيكون الزنا والتعدية والنفس الفاشل ولم يكفيها ولم يضيعها، وإنما نظمها وهذبها وأوجد لها طريقا نظيفا وهو طريق الزواج. كذلك كل شهوة، شهوة مثلا شهوة اتباع النفس لم يترك حرا تضرب من ما تشاء، ولم يقل لك تخلى عن قوتك، ولكن فتح لك باب الجهاد، عاوز تضرب عاوز تعبر عن قوتك تضرب العدو. كذلك شهوة التملك، كذا جميع الغرائز. فعندنا قاعدتان كبيرتان ينبغي لكل مسلم يحفظها. الإسلام لا يقوم على العقوبة في تنظيم المجتمع، ولكن يقوم على ايه؟ الوقاية. يقوم على ايه؟ الوقاية، يعني يمنع الجرائم، مش يستنى الجرائم تحصل على نعاس الإسلام. القاعدة الثانية ان الإسلام لا يقاتل الغريزة ولا يحبسها ولا يحرقها حرة طريقة، ولكن ينظمها يهذبها يعنو بها ويهيئ لها الباب السليم. وتكلمنا عن العنصر الاول وهو الوقايه، وقلنا ان الله تعالى يعني اخذ من الوقايه بمنع اسباب الوقوع في الجريمه وسد ابواب الاثاره. وتكلمنا عن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذه قضية. وتكلمنا عن أمر المؤمنين بغض البصر وأمر المؤمنات بغض البصر، وتكلمنا عن النهي عن إبداء الزينة والعورات وأسباب الإهاجة، وتكلمنا عن عدم إجبار أو عدم تعريض الفتيات والجنات للزنا. يعني تعريض الفتيات الى يسهل هذه الجريمة. وبعد ذلك وقفنا تقريبا عند اشباع الجريمة، اشباع الجريمة الجنسية من طريق اسلامي نظيف شريف. كنا قد تكلمنا عنها كلاما سريعا في اواخر الدرس، ويبدأ ذلك بقوله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. في صدر الآيات يأتي الأمر بقوله تعالى وأنكحوا، يعني زوجوا، يعني أنكحوا مصدرها النكاح. كلمة النكاح جاءت في القرآن كثيرة جدا وفي السنة، فما المقصود بها؟ قال العلماء ان المقصود بها عقد الزواج، هذا هو المقصود الاول. وقد يعني على سبيل القلة قد يراد بها الوطء، فهي حقيقة العقد مجاز للوطء، بدليل ان كل كلمات النكاح التي وردت في القرآن يراد بها الزواج الا آية واحدة، وهي قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ايه ابتلوا اليتامى؟ ابتلوا اليتامى، امتحنوهم، اختبروهم. ومن هم اليتامى؟ هم الصغار الذين مات ابوهم قبل البلوغ. هؤلاء اليتامى الصغار اللي ابوهم قبل البلوغ لهم وصي، واحد وصي عليهم، امهم ولا عمهم ولا عمهم ولا كذا. هذا الوصي ياخذ اموال اليتامى لانه وصي، يقول ما تخليش الفلوس معاك دائما طول العمر، يعني اختبر اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. النكاح من المراد به الالم العقل، حتى اذا بلغوا التعقل وفهم الامور ويعرفوا يبيعوا ويعرفوا يشتروا ويعرفوا يتصرفوا، ان انستم منهم رشدا يعني فلاح فهما صحيحا وحسن تصريف الامور ادفعوا اليهم اموالهم. هذه كلمه حتى اذا بلغوا النكاح. النكاح هنا ليس المراد به الزواج، ولكن المراد به العلم، حتى اذا بلغوا العقل، يعني حتى بلغوا ايه؟ العقل. طب وش معنى عبر هنا عن العقل بالنكاح؟ لان العاده ان الصبيان او البنات لا يبلغ الصبي ولا تبلغ البنت، وقلناها ده بلغ الا اذا كانت صالحه للزواج، وذلك له علامات معروفه. فاذا وصل الانسان الى هذا السن غالبا يكون عاقلا ويكون ممن يحسنون التصرف. فإذا وصلوا إلى هذا السن اللي هو سن النكاح، اللي هو سن الحلم، سن التعقل، فإن عرفت منهم حسن التصرف فادفعوا إليهم أموالهم. وربنا قال فإن آنستم منهم رشدا، لأن الشاب ولا البنت ولا بتاع قد يبلغ سن 20 و21 و25 و ولا يزال السفيه سفيه الرأس سياسة التصرف ليس رشيدا. هذا لا تعطيه مالا ليه؟ لأنه عنده خلل عقل. ويقول لك ايه السيد الرشيدة ولا الفكر الرشيدة ولا البالغ الرشيد. الرشيد يعني الذي يحسن التصرف وقد درسه القوانين الوضعية أكثر من الشريعة بواحد وعشرين سنة حتى يبلغ 21 سنة وبيجزء. الله تعالى يقول وأنكحوا أي زوج، لأن كلمة نكاح حقيقة في الزواج. وقلنا إن آيات القرآن كثيرة وما جاء لفظ النكاح فيها إلا ويراد فيه الزواج إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يأتي واحد زي عمك الشخص يقول فيه آية ثانية فيها النكاح ولا يراد به الزواج لا هي الشخص. يقول قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا خيرا. فإن المراد بالنكاح هنا الوطء، يعني واحدة طلقت ثلاثة أشهر لا تحل الزوجة الأول إلا إذا تزوجت زوجا آخر وعاش معها عيشة الرجل مع امرأة حتى تنكح، يعني عيش معها عيشة الرجل مع امرأة. فإن عقد عليها ولم يعاشرها لا تحل التوبة. فكلمة تنكح زوجا غيره المراد بها هنا المعاشرة الزوجية. نقول لا يا شيخ على كل حال بارك الله فيك، هي حتى تنكح زوجا غيره المراد بها هنا شعبة مش اجتماع، المراد بها حتى تتزوج. يعني واحد تزوجت واحد بعد قضية ثالثة وطلقها ولا ادلته وحطته في شوية مش خبالك يكتبه تحب الاولاني؟ اقول لك لا لابد يعشرها. طب ويبقى مرته؟ قلت لك لا هو المراد بها الزواج ولكن لابد يعشرها. لا اخذناهاش من الآية، اخذناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. والدليل على ان الآية حتى تنكح زوجا غيره المراد بها الزواج ان هناك صحابية، واحدة صحابية مش واحدة مش بنطلع منهم، لا مش عاوز اقول يعني صحابية يعني حظة قرآن معرفة، زوجها طلقها وبث طلاقها في عقبك ثلاثة وتزوجت واحد اخر بعد الزوجة الثانية. فكان هذا الرجل الزوج الثاني يعني غير صالح للحياة. فجاءت وقالت يا رسول الله ان فلان لا يعني ما معناها يعني كلام معناه ليس صالحا للحياة الزوجية. قال لها يعني اتريدين ان ترجعي الى زوجك الاول؟ قالت نعم. قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني بنت تزوجتيه ومتصالح للحياة الزوجية ما ينفعش يحللك الزوج، لابد تتجوزي واحد ويعاشري. ففهمنا المعاشرة من الحديث ولم نأخذها من الآية، ولم نأخذها من الآية من الآية. والدليل الصحابية دي فهمت، ردوا عليها الصحابية فهمت انه ما دام عجل عليها واصبح زوجها قد حلت من الزوجة الأول وهي عارفة الآية، ولكن الرسول بين لها لا تحل له حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. ولذلك مما يدل على ان المراد حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تتزوجه. وان المعاصر معقوله من الحديث ان اهل الظاهر اللي امامهم ابن حزم لا يزالون يقولون ان المرأة اذا طلقت ثلاث طلقات وانتهت عدتها وتزوجت واحد اخر وطلقها حتى قبل الدخول اصبحت حلالا للزوج الاول ان اراد ان يتزوج. ليه؟ خلوا تنكح بمعنى يتزوج. بمعنى ايه؟ يتزوج. هذا صحيح. ولكنهم لا يعملون بالحديث. لا يعملون بالحديث. انما اهل السنة. من اهل السنة؟ الامام ابو حنيفة والامام الشافعي والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل وكل الائمة اسمهم اهل. وابن تيمية وكل كل. ولكن ابن حزم يسمى اهل الظاهر. فانكحوا المراد بها الزواج. وهذا امر بالتزويج. وانكحوا يعني زوجوا. زوجوا الشباب والرجال الصالحين منكم اذا كانت عندهم قدرة على الزواج. يعني هو بالغ وليس مريضا ولا الى اخره. انكحوهم يعني زوجوهم. هذا الامر موجه لجماعة المسلمين. ان احنا نجوز العزاب. هذا الامر للوجوب ولا للندب؟ اذا كان للوجوب يبقى لو لقينا في مجتمع ناس عزاب وهم صالحين للزواج وما جوزناهم يبقى احنا اثمين. قال اهل الظاهر ان الامر للوجوب. ولكن هذا راي ضعيف. والراي القوي ان الامر للندب يعني للاستحباب. يستحب لك ايها المجتمع المسلم ان تعين وتساعد وتمد يد العون للشباب والشابات الذين يريدون ويريدن الزواج. والدليل على انه للندب امور كثيره. منها اننا وجدنا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم اياما كثيرين. اياما يعني المتزوجين يعني كثيرين. ونساء اياما كثيرات. وكان ذلك يعني مشهورا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. فلو كان الامر للوجوب لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. وكنا لا نجد في عصرهم احدا من المتزوجين. بل الرسول عليه الصلاة لو كان الامر للوجوب ان احنا نجوز كل صحيح الزواج كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك حد. ما كانش ترك حد. ولكن وجدنا في عصره عليه الصلاة والسلام وفي عصر الصحابة بعد عصر ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين ناس كتير من غير زوجات ونساء كثيرات من غير ازواج. وذلك دون نكير يعني ما تقولش دون ذلك. فدل ذلك على ان الامر للندب يعني للاستحباب وليس للوجوب. والدليل الثاني ان السيدة يعني بنت تزوجت مرة وطلقت ولا زوجها مات اصبحت ايه سيد. اذا جاء ابوها يزوجها وامتنع عن الزواج ليس له الحق ان يجبرها في حر. قالت له ما اتجوزت ما اتجوزت. اذا امتنعت السيد عن الزواج لما كان لأبيها حق في إكراهها وجبرها على الزواج. ولو كان الأمر للوجوب لأكرهها. صح. لو كان الأمر للوجوب لا 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 ده أنا مكلف. ده أنا إيه؟ مكلف ولابد تتجوز. ولكن الأئمة جميعا متفقون على ان المرأة السيد اذا رفضت الزواج ليس لابيها ان يجبرها، ولو كان الامر في قوله وانكحوا للوجوب لكان الشرع يقول له اجبرها على عدد، وانكحوا الايام. من هم الايام؟ القول المشهور ان الايام كل انسان ذكر او انثى لا زوج له، فالرجل بدون امرأة أيم، والمرأة سواء كان ذكر او سيد وليس معها رجل أيم، فالأيم من لا زوج له سواء رجل يقال له أيم، بنت بكر ما اتجوزتش يقال لها أيم، واحدة اتجوزت واتطلقت ولا ودعت المرحوم تسمى أيم. فكلمة الأيم تطلق على من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة، بكرا كانت أو سيبا. وفي رأي ثاني أن الأيم إنما تطلق على المرأة السيبة، المرأة السيبة يعني التي تزوجت مرة ومات زوجها أو طلقها. والدليل، غير الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها يعني سكوتها. يعني الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أبوها ملوش كلمة في جوازها، هي حرة عايزة تتجوز مش عايزة لابد أن تأخذ أمرها. لو كان عندك بنت اتجوزت وطلقت ولا ماتتش وجيت قلت لها فلان جاي عاوز تتجوزي، لابد ان تقول لك بصريح العبارة انا موظف، لان هناك حديث اخر السيب تستأمر والذكر تستأذن، تستأمر اي يطلب امرها، زي استغفر طلب المغفرة، استأمرها طلب امرها، لابد تتصرف لانها يعني غالبا ما بتنكسفش. اما البنت الذكر تستحمل، تقول لها فلان جاي عاوز يتجوزك، فاذنها تستاذن، مش هتقول لك ايوه، هتسكت هتضحك، ها اللي بتعمله يا بابا ولا يا بابا، ولو سكتت ما اتكلمتش يبقى راضي، يقول السكوت رضا، السكوت ايه رضا، انما لا تستحي ان تقول انا مش عاوزاه، يا سيدي انت بتقولها صراحه، ولا راجل ولا مش عارف ايه، انا مش عاوز الزواج، انما تستحي تقول انا موافق، فاذا سكتت فاذنها صماتها. وطبعا زعلتي خلاص قلت لها كده عيط بكت، كانت شوفت محشر ان كانت سخنه برضه، لان دموع الحزن ايه سخنه، وكان دموعها بارده تبقى فرحانه، هكذا قال الفقهاء. الرسول قال الايم احق بنفسه، الايم احق بنفسه، والبكر تستاذى، وقوله الايم احق بنفسها، وبعدين قال والبكر دليل على ان الايم هي المراه السيد، هي المراه ايه السيد. وبعض الفقهاء الرأي المشهور انه يطلق على من لا زوج لها بكرا كانت او سيبا، اسمها اي. وانكحوا الايام يعني انكحوا من لا زوج له رجلا كان او امرأة، بكرا كانت او سيبا، هذا هو الرأي المشهور، الرأي المشهور انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الصالحين الأقياء، من عبادكم من العبيد، وإمائكم الرقيقات الإماء يعني. وليه يزود استشمال في الجل والصالحين؟ قال لأن العبد أو الأمة المملوكة إذا كانت صالحة أو إذا كان العبد صالحا كان مستحقا إن سيده يضحي من أجله ويتحمل المشقة ويبذل المال ويسعى في سبيل زواجه، لأنه يصلح الحياة الزوجية. وأما العبد الفاسق أو العبد غير الصالح لا يستحق هذا التعب ولا يستحق هذه التضحية، بل كونه يستنف ملكا وغير متزوج يبقى. إنما كريم المصالح هيربي أسرة ويبني أسرة مسلمة ويكون بيت مسلم وهو الأخر فساعده، لكن لو كان غير صالح مش هيكون بيت مسلم ولا هيعرف يحفظ حقوق المرأة ويؤدي إليها واجباتها ولا يستحق هذه التضحية. فقال والصالحين من عبادكم وإلهكم، هذا على أن المراد بالصلاح الصلاح الشرعي وهو الاستقامة على أمر الله. وفي صلاح غير شرعي، قال لي وفي صلاح لغوي. ايه الصلاح اللغوي؟ يعني ان يكون من جهة الصحة صالح للجواز، صالح للجواز، ما يكونش عنين، ما يكونش مجبوب، ما تكونش هي خرقاء ولا فتقاء ولا العيوب التي لا تجوز في النكاح. صالح للجواز وعشرة المرأة، فده صلاح لغوي. ده صلاح ايه؟ لغوي. وانما الاستقامة على امر الشرعي صلاح ايه؟ شرعي. الصالحين هنا المراد بها الصلاح الشرعي اللي هو الاستقامة على دين الله، لأن المستقيم على دين الله يستحق التضحية ويستحق المساعدة ويستحق المعاونة. أما الصالح لغوي وليس صالحا شرعيا لا يستحق. فنكرم الصالحين والأتقياء من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لماذا جاء القرآن بهذا القيد؟ جاء بهذا القيد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ليسد على الناس باب التعلل والاعتذار بالفقر. يقول لك أنا فقير، هو انا قادر اقوم بنفسي اما هتجوز واحده؟ اوكلها منين؟ واوكل عيالي منين؟ فهذا جاء سدا لباب التعلل بالفقر وجعله مانعا من الزواج. يقول لك انا مش قادر اعيش، اقوم اتجوز ازاي؟ يا ريت معايا. وبعض الشباب يقول له لا اسمع هذا، اوعى تتجوز، خليك كويس كده وخليك مهيص ومعاك فلوسك، انت عم تتجوز هتجيب لها شقه منين ووكلها منين وتخزيها منين وتعيد ولا الدكتور منين ومصيبه سودة لو جالك عين ولا عينين وهكذا. فالله تعالى من باب الترغيب في الزواج بل ان يكونوا فقراء ما تخافوش جوزوه يغنيهم الله من فضله. هذا سد لباب الاعتذار وتشجيع لاولياء المراه اذا جاءهم خاطب يخطب ابنتهم وهو فقير الا يجعل فقره مانعا من تزويجه. ليه؟ اديله وان شاء الله ربنا هيغنيه. ولا يكون الفقر سببا للرب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون ايه دينه وايه وامانته وفي رواية وخلقه فزوجوه. لم يقل إذا جاءكم من تستكثرون ماله، قال لا، من ترضون دينه وأمانته. وأما الغنى والفقر فهذا أمر بيد الله، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. هنا أيها الإخوة شرط محذوف يفهم من سياق القرآن ومن أدب القرآن. إيه هو؟ يغنيهم الله من فضله إن شاء، إن شاء. وجبتها منين دي؟ قال هي محصورة، لأن القرآن يفسر إيه؟ بعضه البعض. القرآن إيه؟ يفسر بعضه البعض. في سورة التوبة لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يجي واحد مثلا نمار زعم الشيخ محمود، يعني الشيخ محمود بيقول يعني ايه فرقش الشيخ، جم جماعة مشركين وقالوا الله، والمشركين لما بيجوش المسجد الحرام ده هم اللي معاهم الفلوس وهم ارباب الاقتصاد وهم ملوك التجارة، ده دول اذا ما جوش واشتروا منا وباعوا لنا نعمة نعرف نعيش. وضع الظلم اذا جاءكم من انهم يشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يتدارك المؤمنين ويتدارك الجماعة، يعني باللغة العامية بتاعتنا كده اهل الفتاكة، يعني الجماعة النورية. يقول وان خفتم عيلة، يعني وان خفتم فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. فالله تعالى علق هناك الاغناء من فضله على المشيئة، فالتعليق هناك اغنى عن ذكره هنا، اغنى عن ايه؟ عن ذكره هنا. فنفهم ان هنا مشيئة اخذا من اي سورة التوبة، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ان شاء. ان شاء مش موجودة هنا، ولكننا اخذناها من اي ايه؟ سورة التوبة اللي هي ايه؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنوكم الله من فضله إن شاء. طيب وليه احنا ليه بنقدروا الشرط المحذوف؟ ليه بنقدروا الشرط المحذوف؟ لأن يجي واحد من الاثنين، أنتوا بتقولوا القرآن بتاعنا بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهذا وعد من الله للفقراء المتزوجين ان ربنا ايه يغنيهم خلاص، والله لا يخلفه ايه وعدا. اما عندكم فقراء يا ما قوي متزوجين وصالحين ومستقيمين ومش لاقين ياكلوا، ما اغناهم شيء. ما هو الايه لو ما كانش فيها انشاء يبقى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يبقى كان واجبا على الله ان يغني كل فقير يتزوج ما دام صالحا. وهل ربنا اغنى كل فقير تزوج وهو صالح، ولا هناك فقراء صالحين ولم يغنهم؟ هناك. ولذلك قلنا هنا قيل هنا شرط محذوف وهو يغنيهم الله من فضله ان شاء. شوف التعقيد، والله واسع عليم. تجي تقول انت ايه؟ طب امال يغنوا الله فضله ان شاء. طب الشاب اللي صالح ومستقيم وتزوج يا اخي اعفافا لنفسه، ربنا ما اغناش، ما شاءش يغنيه ليه؟ ما شاءش يغنيه ليه؟ يقول لك اسمع، ربنا لم يغنه لا لأن ربنا افتقر، لا، والله واسع، واسع أي واسع الغنى، واسع القدرة، ثروته لا تنفذ. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط من البحر إذا غمس فيه. طب وما دام ربنا انت غني قوي وغناك ما بيخلص وعطاياك كثيرة وانت وعد، ليه ما اغنتوش؟ قال يا اخي انا قلت لك ان شاء، والله واسع عليم، يعني انا اعلمه ان هذا العبد الفقر له اولى من الغنى. الله الله، الفقر احسن من الغنى. هناك حديث قدسي، ان من عبادي من افقرته ولو اغنيته لفسد حالي، وان من عبادي من اغنيته ولو افقرته لفسد حالي. ان من يعني فيه وفيه، مش معناها ان كل غني ما شاء الله مقطع السجادة، ولا كل فقير ان شاء الله يعني لو انغنى حيفسد، لا. ان من ثعلبة، ثعلبة عارفين ثعلبة؟ ما انتش عارفين ثعلبة؟ ومنهم من عاهد الله، ها، لئن اتانا من فضله لنصدقن، مش كده؟ وقال رسول الله ادعو الله ان يرزقني مالا، قال له يا ثعلبة خليك زي ما انت كده احسن. قال له ادعو الله يا رسول الله، يا ثعلبة بلاش. وثعلبة صحابي جليل، جميع الصلوات في المسجد وجميع الدروس وجميع الوعظ وخطبه مستقيم تماما. يا ثعلبة اسكت، لا، ظل يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو له، فاراد الله ان يجعله مثلا، فدعا الله له فاغناه الله، واصبح عنده بقر وغنم وجمال ومواشي وفلوس، تسد عين الشمس زي ما بيقولوا. بعد ما كان بيصلي جماعه اصبح يصلي في البيت، الجمعة جمعة وجمعة، وبعد كده لا جمعة ولا سبت، شغلتنا أموالنا وأهلنا، راحوا يجيبوا منه من الزكاة. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما توفي عليه الصلاة والسلام، قال ايه الزكاة دي؟ ده كان الضريبة يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم، أما الآن في الزكاة. وبخل بماله، شغله ماله وأفسدته ثروته واخرجته من رحاب الطاعة الى مؤر المعصية والى مهاب الرذيلة. وذكر الملك يقول والله واسع، يعني غني وعليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويعلم انه ينفع، عليم بمن يصلح الغنى ومن يصلح الفقر. ولذلك لو كنت تفكر في الآية كده، والله واسع عليم، يغنم الله من فضله، والله واسع عليم، كان الانسب ان يقول والله واسع كريم، يعني غني وكريم، مش غني وبخيل، غني وكريم. ولكن ربنا ما قالش واسع كريم، مع ان كريم اوفق، اوفق كلمة واسع، ولكن جاء بعليم ليسد عليك باب الاعتراف، انك يا رب وعدت الفقراء اللي يتجوزوا من غنى وانت غني جدا وليه ما اخدتوش؟ يقول لك يا اخي انا عليم، انا عليم. وهذا الفقير ان كان صالحا فسوف لا يطمع في الغنى، لانه صالح ويعتقد في مشيئة الله، ولأن الصالح غني النفس فلا يطلب غنى اليد إذا كان صالح. ما تجيش تقول لي بقى أمال ربنا أغنى ناس وكفر ليه وتمردوا؟ ها؟ قلت لك إن من عبادي، مش كل عبادي، منهم من أفقرته ولو أغنيت ولفسد حالي، ومنهم غني ولو أفقرته لفسد حالي. فالأغنياء الذين فسد حالهم هؤلاء يمهلهم الله ويمد لهم الله في العذاب، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين زرة بل لا يشعرون إن يكونوا فقراء فسيغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله من فضله من زيادته وهو واسع الثروة عليم بمن يصلحه الغنى ومن يصلحه الفقر فأنت تقول لي تقول الشيخ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن شاء تم كل الغنى بالمشيئة سواء الفقير المتزوج ولا الفقير الأعز بقول زوجوهم انت معايا يا اخوان مش معايا لا اما تبقى معايا هتفهم زوجوا الفقراء ما تخافوش ان يكونوا فقراء وزوجتوهم يغنيهم الله من فضله ان شاء يجي واحد يقول لك ايه دمه يغنيهم الله من فضله ان شاء للمتزوج والاعزى ايه وجه التخصيص بالفقراء المتزوجين الايه خاصه بالفقراء المتزوجين يجي واحد يقول لك وهل الفقراء العزاب هيتغنوا من غير مشيئة الله هي ايه وجه التخصيص ما وجه التخصيص يقول يا اخي ان الآية جاءت في الفقراء المتزوجين خاصة ليه لأن العادة عند كثير من الناس أن الزواج سبب الفقر الزواج ايه؟ سبب الفقر وعدم الزواج وعدم العيال سبب الغنى الناس عندهم ركون إلى الأسباب ركون إلى ايه؟ الاسباب يقول لك انا اكبر ما ب 300 جنيه ولا 200 جنيه يا دوب معيشني اتجوز واحد عيشها منين يجي لي عيل ولا اثنين اوكلهم منين ها عارفين الكلام ده انتوا بتسمعوه ليل نهار اوكلهم منين واسكنهم فين عند كثير من الناس عادة ايه العادة دي الركون الى الاسباب مع نسيان التوكل على الله ويتوهمون ان الزواج سبب الفقر وكثرة العيال وان عدم الزواج تخلي فايق ورايق ها تخليني محلول كده فاراد الله تعالى ان يزيل هذا الوهم ويقول لهم لا تركنوا الى الاسباب فانا مسبب الاسباب والمسببات وبيدي كل شيء وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أنا أغنيهم من فضلي ولا تركنوا إلى الأسباب وحدها ولكن اعملوا بأوامر الله متوكلين على الله يحقق الله لكم المصلحة وكم من شباب كان فقيرا فلما تزوج اغتنى والدليل الدليل عمك الشيخ هو دلوقتي ما شاء الله رجل اعمال وصاحب شركات ايه يا شيخ احمد يقول اسمع انا كنت فقير دقه مش بيقولوا كده ما كانش عندي حاجه خالص ولكن اتجوزت واحده كانت وش الخير وكانت سبب السعه اسمعوا كده اسمعوه بتسمعوه ولا لا يبقى كان فقير ولما تزوج اغتنى ولا لا ويقول لك انا كنت والله كذا اتجوزت ربنا وسعها علي وبعدين ربنا اعطاني ولدتين ورا بعض كده توائم، والمهم انهم اربع بنات، وكان سبب الغنى. بيحصل بحصال بيحصل. فقد يكثر المال مع كثرة العيال، وقد يقل مع عدمه. قد يقل مع عدمه. وما دمنا في طاعة الله بإذن الله سيحقق الله رجاءنا. فخص الله الفقراء المتزوجين، ولم يتحدث عن العزب، عن العزاب يعني، لأن ليبطل هذه العادة. ايه العادة؟ الركون للأسباب. ايه الركون للأسباب؟ اننا دلوقتي مبسوط، والزواج سبب الفقر. اراد الله ان يبطل هذا، اراد الله ايه؟ ان يبطل هذا. ثم ان الآية في حصول الغنى بمشيئة الله، حصول الغنى بمشيئة الله للمتزوج اقرب، لان الآية فيه، الآية فين؟ للزواج. وانكحوا يعني فزوجوا، يعني زوجوا الفقراء يغنيهم الله. فحصول الغنى حتى لو كان في الغني في المتزوج والاعدم بالمشيئة، فالتخصيص هنا لان المتزوج اقرب الى تحقق المشيئة فيه، لان الآية جاءت فيه، لان الآية جاءت فيه. نقول لك طيب، تفيد اعتراف ثاني. فيه ايه؟ اعتراف ثاني. ايه الاعتراف؟ قال زوجوهم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، مش كده؟ تم فيه آية تانية، وإن يتفرقا يغنوا الله كل من فضله من ساعته. فزي الغنى ما جاء في الزواج، جاء في الطلاق. وإن يتفرقا يغني الله ايه؟ كل من ساعته. وفي الآية برضك جاية في نفس الصورة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله ايه؟ من فضله. قال اخوة الله، احنا لا سهينا عن الآية دي، ولا سهينا عن الآية دي. وعاوزين نقول لك ان الغنى بمشيئة الله موجود للفقير المتزوج، وموجود للفقير الاعزب، ولكن الاثار والنصوص جاءت كثيرا بالنسبة للفقير المتزوج، ولم نجد للاعزب نصا. صحيح الكل متعلق بمشيئة الله، ولكن هناك نصوص كثيرة جدا في ان الفقير الذي يتزوج يعده الله بالغنى، ولم نجد نص واحد يعد الاعزب بالغنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة من الناس حق على الله ان يعينهم، معنى الحديث يعني الناكح يريد العفاف، يعني المتزوج يريد ان يعف نفسه، يريد ايه؟ ان يعف نفسه. فمن تزوج للعفة والعصمة حق على الله ان يعينه. والمكاتب يريد الاداء. ايه المكاتب؟ عبد رقيق قال لسيده اجيب لك 2000 جنيه وتعتقني، قال له يوه روح اشتغل وهات ال2000 جنيه وان جبتهم هعتقك. ده اسمه مكاتب. اسمه ايه؟ مكاتب. والناكح يريد العفاف، والثاني المكاتب يريد الاداء، والثالث المجاهد في سبيل الله. هذا حديث. ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الفاقة، يعني يشكو الفقر، فقال له فأمره بالزواج، فأمره بالزواج. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا الرزق في النكاح. ابتغوا يعني اطلبوا الرزق في النكاح. وابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز الله لكم ما وعدكم به من الغنى. اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح اللي هي وانكحوا الايام وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم. اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز يحقق يعني ينجز الله لكم ما وعدكم به من الغنى. وقرأ قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابتغوا الغنى في الباء، والباء هي الزواج برضه. ابتغوا الغنى في الباء. هذه ثلاث احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثر عن ابي بكر واثر عن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولكن هاتوا لي نص واحد في العزم شاب العزم يعني الاعزم ان الله وعده بالغنى. مفيش. صحيح مفهوما ان الله يغني من يشاء من فضله، ولكن الله للتشجيع على الزواج جاء بآيات وجعل رسوله يقول وجعل الصحابة رضي الله عنهم يقولون احاديث واثارا تشجع على الزواج حتى وان كانوا فقراء. ان يكونوا صالحين يغنهم الله فضله، والله واسع عليم. يكونوا فقراء يغنهم الله فضله، والله واسع عليم. وشرحنا احنا واسع وشرحنا عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني الذين لا يجدون اسباب الزواج، يعني لا حد اعانهم ولا حد ساعدهم ولا حد قال لهم خذ ولا حد اعطاهم سكن وبتاع، او الذين لا يجدون زوجة بيبحث عن زوجة مش لاقي، او واحدة بتبحث عن زوج مش لاقي. يأمر الله هؤلاء بالعفة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اذا وعد الله الفقراء المتزوجين بالغنى، ووعد الاعفاء بالغنى. فالوعد للعفيف والوعد للفقير الصالح. فقير صالح تزوج يعينه الله بالغنى. واحد او واحدة عفيفة وعدها ووعده الله تعالى بالغنى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. الذين يبتغون الكتاب اللي هي المكاتبة في الرق العبيد، وسميت مكاتبة ليه؟ لأسباب مأخوذة من الكتابة. انت لما بتكتب، الكتابة ضم حرف الى حرف الى حرف عشان تبقى كلمة، وضم كلمة الى كلمة الى كلمة عشان تبقى جملة، وضم جملة الى جملة الى جملة عشان يبقى مقال ولا موضوع. فالكتابة ضم حروف الى بعضها او كلمات الى بعضها. كذلك مكاتبة العبد، بيجيب النهاردة جنيه وبكرة 10 وبعدين 50 وبعدين 60، ضم ده لده 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 يصل المبلغ. لان المكاتبة غالبا لا يأتي بالمال دفعة واحدة. يعني العبد يقول لسيده كاتبني اكاتبك على قال له اجيب لك ماء، قال له ايوه هات ذبح تلافة وحررك. بيختم ويشتغل في الحساب. هل بيجيب له 4000 في يوم وليله ولا بيجيب 500 في 10 في 5 في 20 في 100؟ ضم هذه الاجزاء الى بعضها سميت مكاتبه اخذا من ضم الحروف الى بعضها في الكتاب. ادرى وقيل سميت مكاتبه لان العبد يكتب على نفسه انه ملزم ان يدفع لسيده مبلغ كذا، والسيد يكتب على نفسه ان العبد اذا اعطاني كذا اعتقته، فاكتب من هنا واكتب ايه واكتب من هنا او بيكتبوا على بعض هما الاثنين، فسميت ايه مكاتبه. ما هي المكاتبه تعريفها شرعا؟ المكاتبه عتق العبد على مال يدفعه العبد، وهي عتق اليد حالا وعتق الرقبة مآلا. يعني هو لما العبد لما يكتبك ويقول لك هجيب لك 2000 جنيه وطلقني واعتقني ولا ايه؟ انت بتبني مالك ايده، بتقول له خلي ايدك تخدمني ولا بتقول روح اشتغل وهات؟ يبقى حررت ايه؟ ايده، اعتقت يده، وبعد ما يجيب المبلغ بتعتق كله، مش كده؟ يبقى عتق اليد حالا في الحال لتشتغل وتجيب، وعتق الرقبة كلها مآلا يعني مستقبلا. ادي ايه؟ المكاتبة. وسبب نزول الآية ان عبد الله بن صبيح رضي الله عنه صحابي كان عبدا لرجل فطلب منه ان يكاتبه فأبى، فنزلت الآية. فنزلت ايه؟ نزلت الآية والذين يبتغون يعني يريدون الكتابة فكاتبوه. والقرآن أيها الإخوة يشجع على مكاتبة الرقيق لأن فتح باب للحرية، فتح باب إيه؟ للحرية، وفتح باب للتخلص من الرق. وإذا تخلصنا من الرق أعدنا للناس حريتهم، ولما العبد ولا الأمة يصبح حر وتصبح حرة يبقى الوقوع في الجريمة بعيد، لأن الإنسان يشعر بكرامته يخاف يعمل، هو عاوز يعمل نفسه مش كويس، بس الخوف على كرامته وعلى سمعته وعلى سمعة العيلة ربما ده اللي يمنعه من الجريمة. فالحر يخاف على كرامته، وذلك ربنا أراد شجع على العتق وعلى تحرير الرقاب سدا لباب الجريمة وتحقيقا للحرية التي هي حق الناس جميعا، عملا بقول عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم ايه احرار. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، يعني ان علمتم فيهم صلاحا او ان علمتم فيهم حرفة، هذا العبد هيكتبه وهيروح يكسب واعتقه، اعتقه اذا كنت عارف ان عنده حرفة، لان ربما لما كتبته يروح يشحت منكم. انا عبد وسيدي كاتبني على 1000 جنيه ساعدوني ادوني من مال الزكاة وفي الرخاء، انت تديني وده يديني وده يديني وده يديني، فيعتقه سيده وبعد كده ما عندوش حرفة يتم متعود الشحات، متعود ايه الشحات. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن تفسير كلمة خيرا فقال ان علمتم فيهم حرفة حتى لا يكون عال على المجتمع. وفي رواية تانية ان علمتم فيهم امانة وكسبا، يستطيع يكسب برضه يعني قدرته على الكسب عنصر ملحوظ، عنصر ايه ملحوظ. وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وجات آية اخرى، الآية دي بقى دي هي دي اللي فيها كلام كتير كنت احب اقوله، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم، ما قالش ولا تكرهوا عبيدكم ولا اماءكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بحاسته التوحيدية. قال: لا يقل احدكم عبدي او امتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. تقول عن عبد بتاعك فتاي، ما تقولش عبدي، وتقول للأمة فتاتي. ليه؟ لانه كره العبودية لغير الله. اما تقول عبدي الرسول كره، ما انها حقيقة يعني. ولكن قال اضرب الفتايا وفتاتي. احنا واجع عندنا نقول ايه؟ البنت الخدامة. الكلمة دي برضك كلمة تجرح. قول عندي بنت مساعدة، بنت مساعدة او مديرة منزل، واحدة بتعين زوجتي، بتساعد زوجتي، عندي واحدة موظفة، انما يمكن هو امه بتشتغل خدامة، ويقول بنت الخدامة اللي عندي، وهو ما عندوش حد. مثلا لا، لابد الانسان يكون مهذب الالفاظ، عنده حساسية، يحافظ على مشاعر الناس. وازاي كده ترش عند واحد تقول له البنت دي بنتك، يقول لك لا دي مش بنت، ده الخدامة. ياه، كلمة تجرحها جرح كبير. قول لا دي واحدة صاحبتنا، دي زميلة بنتي، دي واحدة جاية تعاون زوجتي مثلا. يعني الكلمة الجميلة، وقولوا للناس ايه؟ حسنى. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البغاء الزنا بالمال. هذه الآية أيها الإخوة، أو هذا المقطع من الآية، فيه كلام كتير جدا جدا، وفيه روائع وبدائع إسلامية نلتقي عليها إن شاء الله في مثل هذا اليوم. وصلى الله على سيدنا محمد.